أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بداية، العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان وللمراجع العظام بي ولكم بوفاة المرجع السيد محمد صادق الروحاني رحمة الله تعالى عليه، ونهدي إلى روحه الطاهرة ثواب الفاتحة. أين كنا قد وصلنا؟
الثانية في دلالته على
الوجود. كان الكلام في دلالات الدليل الشرعي اللفظي. أول بحث في دلالات الدليل الشرعي اللفظي في دلالة الأمر مادة وصيغة، مادة وهيئة، على ماذا يدل؟ تقدم الكلام فيما يرتبط بدلالة المادة، فيما يرتبط بدلالة الهيئة، وبشكل عام فيما يرتبط بما يدل على الطلب من دون عناية. وكلامنا إنما كان فيما يدل على الطلب بالعناية، وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء والطلب. وقد ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن البحث ينقسم إلى قسمين في مرحلتين. القسم الأول في تفسير دلالة الجملة على الطلب، والقسم الثاني في تفسير الدلالة على الوجوب. بالنسبة للدلالة على الطلب، كم وجه ذكر السيد الشهيد؟ وجوها ثلاثة. الوجه الأول كان عبارة عن ماذا؟ الوجه الثاني، لا، نتكلم يا أخوان عن دلالة الجملة الخبرية على الطلب. هذا المطلب الذي كان من الأربعاء. الجملة الخبرية هناك مرحلتان في الدلالة. الأول أنها كيف تدل على الطلب، تحتاج إلى واحدة من عنايات، ذكر عنايات ثلاثة. العناية الأولى
المحافظة على نفس التصور والتصديق بإضافة قيد أنه هذا شخص يصدر من الفعل، هو شخص ملتزم بالأمور.
نعم، يعني نقول العناية الأولى المهم في دين الآخر تمام، كيف تدل على الوجود أو لا تدل على الوجود. العناية الأولى ماذا كانت؟ نقول المحافظة على المدلول التصوري والتصديقي للجملة الخبرية، والتصرف هذه هي في فاعل هذه الجملة وتقييده بأنه ماذا؟ الملتزم بالأحكام الشرعية. هذا على العناية الأولى، صحيح؟ العناية الثانية ماذا كانت تقتضي؟
الكنائية.
يعني هناك محافظة على المدلول التصوري و الدلالة الاستعمالية مع تصرف في المراد الجدي، فظاهر الجملة الإخبار عن اللازم والمراد جدا الملزوم، صحيح؟ هذه العناية الثانية. العناية الثالثة ماذا كانت؟ الاستعمال في الطلب مجازا، صحيح؟ العناية الثالثة ماذا كان؟ أنه الجملة الخبرية مستعملة مجازا في غير ما وضع لها، وهو أنها وضعت للنسبة صدورية واستعملت في ماذا؟ في الطلب. تمام؟ الآن لنرى في المرحلة الثانية، هل يمكن أن نثبت دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي بناء على هذه العنايات الثلاثة أم لا؟ شو هن الاحتمالان يا أخوان؟ احتمالان في المسألة، شو عندنا؟
إذن هذه المرحلة الأولى في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، جيد؟
فنتيجة هذه العنايات الثلاثة أن الجملة الخبرية دالة على الطلب، دالة على الطلب، دالة على الطلب، غاية ما في الباب، دالة على الطلب بسبيل الكناية هنا، دالة على الطلب على نحو المعنى الحقيقي والإرادة الجدية هنا، دالة على الطلب مجازا، تمام؟ والسيد الشهيد ماذا ذكر في ختام المرحلة الأولى؟ أن أقرب الأساليب هو هذا الأسلوب، باعتبار ماذا؟ أن العناية الموجودة فيه هي أقل عناية من غيره، تمام؟ الآن بغض النظر عن كون العناية الأولى هي أقل عناية وأبعد عن المجاز، أو العناية الأخيرة هي أبعد عناية وأقرب عناية من المجاز، هل تثبت هذه العنايات الثلاثة الدلالة على الطلب الوجوبي أم لا؟ تثبت الدلالة على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. واضح يا إخوان؟ يقول الشهيد، يقول الشهيد الصادر رحمة الله عليه: أما بالنسبة للعناية الأولى فنستطيع القول بضرس قاطع أن العناية الأولى تقتضي الطلب الوجوبي. لما؟ لا، لأننا إذا افترضنا الاستحباب فماذا يعني هذا؟ لاحظوا كيف نحن أصل الدلالة على الطلب كانت بسبب ماذا؟ هنا تقييد الفاعل، شك؟ تقييد من صدر منه الفعل، وأنه ليس أي شخص وإنما الملتزم بالأحكام. حتى تدل على الطلب الاستحبابي لابد من تقييد إضافي في الفاعل، صح؟ لأن إحنا عندنا لاحظ الذي مثلا صدر منه الغسل، مش بالرواية قال له الإمام يغتسل أو أعاد الصلاة، صح. الذي فاعل الإعادة، جيد؟ له كم مصداق؟ ثلاث مصادر: إما أن يكون عاديا من جهة الالتزام وعدمه، التزام بالشريعة، وإما أن يكون ماذا؟ هذا ملتزما بالأحكام الإلزامية، صحيح؟ وإما أن يكون ملتزما بالأفضل والأكمل، صحيح؟ إنسان عادي، يعني قد يلتزم وقد لا يلتزم، قد يطيع وقد يعصي. نقول هكذا: استفادة الطلب ماذا كانت تقتضي؟ تقييد الفاعل بأنه ملتزم بالأحكام، صحيح؟ الإلزامية. فإذا أردنا من الجملة الخبرية الطلب الوجوبي كفى تقييد الفاعل بأنه ملتزم بالأحكام لاستفادة الطلب الوجوبي، صح أم لا؟ لأن من يلتزم بالواجبات ملتزم بالأحكام الإلزامية، صح أم لا؟ من يلتزم بترك المحرمات ملتزم بالأحكام الإلزامية، ولكن من يترك المستحب يصدق عليه ملتزم بالأحكام الإلزامية أو لا؟ يصدق عليه. يعني أنا الآن يصدق علي أنني ألتزم بالأحكام الإلزامية مع أنني أترك المستحبات، صحيح؟ فاستفادة الاستحباب يتوقف على تقييد فاعل الإعادة. لماذا؟ بأنه لا أنه فقط يلتزم بالأحكام الإلزامية، وإنما يلتزم بالأحكام على الوجه الأفضل، على الوجه الأكمل. وهذا كونه يلتزم على الوجه الأفضل والأكمل هذا تقييد زائد للفاعل، وهذا التقييد الزائد لا شاهد عليه، يحتاج إلى عناية إضافية. واضح إن شاء الله؟ فإذا العناية الأولى ماذا نقول؟ تقتضي الدلالة على الطلب الوجوبي، لأن إرادة الطلب الاستحبابي تحتاج إلى عناية أكبر وأكثر. واضح؟ هذا بالنسبة للعناية الأولى. طيب، العناية الثانية وهي الكناية. ما أدري أكون واضحة العناية الأولى أو غير واضحة؟ كيفية الدلالة على الوجوب واضحة؟ العناية الثانية ماذا كانت؟ الكناية. نقول العناية في دلالة جملة طلبية على الطلب، الجملة الخبرية على الطلب، إذا كانت العناية هي الكناية، فهل تقتضي الكناية الدلالة على الطلب الوجوبي، أم أن الكناية تقتضي الدلالة على الأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي؟ جيد. الجواب أن الكناية تقتضي الطلب الوجوبي. لما؟ لأنه دلالة الكناية يا إخوان على ماذا تبتني؟ تبتني على وجود لازم وملزوم، صح؟ مش الكناية هكذا؟ وظاهر اللفظ رجوع الفعل أو رجوع الشيء إلى الملزوم، مع أنك في الواقع تريد اللازم، أو ظاهره رجوعه إلى اللازم مع أنك تريد الملزوم، أليس كذلك؟ طيب، نسأل ما هي الملازمة الحاصلة، أو بعبارة ثانية الملازمة الحاصلة بين أي لازم وملزوم؟ مش عندي لازم، وعليكم السلام، مش عندي لازم وملزوم؟ طب بين أي لازم وملزوم؟ يقول السيد الشهيد الملازمة الحاصلة بين النسبة الصدورية وبين الطلب حاصلة بين النسبة الصدورية والطلب الوجوبي، وغير حاصلة بين النسبة الصدورية والطلب الاستحبابي، أو أنها حاصلة برتبة ضعيفة. بيان المطلوب. لاحظوا معي، أنت بحث الكناية قائم على ماذا؟ على وجود ارتباط بين اللازم والملزوم، صحيح؟ تمام؟ وهذا الارتباط في ذهن السامع أو في الذهن العرفي الموجود بين اللازم والملزوم هو الذي يجعلك عندما أتكلم باللفظ الدال على اللازم تنتقل إلى الملزوم، شايف؟ ولذلك صح الاستعمال الكنائي عرفا، مظبوط؟ يعني أنا عندما أقول زيد كثير الرماد لأنه يوجد في الأذهان ارتباط وملازمة بين كثرة الرماد والكرم، صح أن أطلق كثرة الرماد وأريد الكرم، ويستفيد الشيخ مصطفى ماذا؟ أنني أريد الكرم، مظبوط؟ طيب، إذا كان عندي أكثر من ملزوم للازم واحد، لاحظ يا أخوان معي شوي، عندي أكثر من ملزوم للازم واحد، ودار أمر الملازمة بين أن تكون مع الملزوم الأول أو الملزوم الثاني أو الملزوم الثالث، وكانت الملازمة مع الملزوم الأول أقصر وأقرب، والملازمة مع الملزوم الثاني أبعد، والملازمة مع الملزوم الثالث أبعد، فإذا ذكر المتكلم اللفظ فإنني أفهم أي ملازمة؟ الأقصر. تطبيق ذلك على مثال عرفي، الآن إذا قيل بأن زيد جبان الكلب، شك؟ الملزوم الأول لجبن الكلب الكرم، صح؟ أو عفوا، الملزوم الأول لجبن الكلب مجيء الأشخاص كثيرا إلى بيته، صح؟ الملزوم الثاني الأبعد لجبن الكلب أن هذا الكلب بسبب كثرة مجيء الضيوف لم يعد يتجرأ، من سبع يعني. الملزوم الثالث ما هو؟ الكرم، لأنه اللي بيجي عنده ضيوف كتير بيدخلون إلى بيته لا يقفون أمام الدار فقط، يكون الكلب مثلا قد صار جبانا، فيكون هذا الشخص بسبب كثرة الضيوف كريما. فهذه ملزومات ثلاثة كل واحد منها أبعد من الآخر، فإذا قيل زيد جبان الكلب، جيد، ولم يقل أي شيء إضافي، فالملازمة ماذا تقتضي؟ تقتضي الملزوم الأقرب أو الملزوم الأبعد؟ نقول تقتضي الملزوم الأقرب. نطبق هذا على محل كلامنا، نقول كلما كانت الرابطة والقنطرة بين اللازم والملزوم أقصر كانت الدلالة أقوى، في باب الكنايات، صح؟ المقدمة الأولى. طيب، مرتبة التلازم الحاصلة بين الجملة الخبرية وبين الطلب الوجوبي، إذا قارناها مع مرتبة التلازم الحاصلة بين الجملة الخبرية والطلب الاستحبابي، جيد؟ فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مرتبة الملازمة الحاصلة بين الجملة الخبرية التي تدل على النسبة الصدورية وبين الطلب الوجوبي، بين الطلب الوجوبي أوضح وأقرب من تلك الحاصلة مع الطلب الاستحبابي. لما؟ لأن الطلب الاستحبابي مقرون بالترخيص، صح أم لا؟ وهناك شياع لترك المستحبات، فهناك تخلف بشكل معتد به بين اللازم والملزوم في الخارج، مع أنه بين النسبة الصدورية والجملة الخبرية مع الطلب الوجوبي لا يوجد هكذا شيء، لا يوجد ترخيص في الترك، ولا يوجد تخلف بينهما بشكل شائع. فنلاحظ أنه بين النسبة الصدورية التي هي مدلول الجملة الخبرية التي هي اللازم التي هي يعني الملزوم، وبين لازمها وهو الطلب الوجوبي هناك علاقة قوية، وأما مع الطلب الاستحبابي فالعلاقة أقل قوة. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن الملازمة الحاصلة بين النسبة الصدورية وبين الطلب مختصة بالطلب الوجوبي، ولا يوجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي وبين النسبة الصدورية. لما؟ يقول هكذا: لا يوجد ملازمة بينهما لأنه كثيرا ما يكون هناك استحباب ولا يكون هناك مستحب في الخارج، بينما لا يكون هذا بالنسبة إلى الوجوب. يعني أنت حتى بالنسبة للمتدينين يكون هناك استحباب شرعي، ولكن أداء للمستحب في الخارج يكون قليل، بينما بين المتدينين يكون هناك وجوب ولكن لا يتخلف عنه أداء الوجوب في الخارج. ولذلك ماذا يقال؟ أنا إذا قلت لك اغتسل، وأصدق اغتسل غسل الجمعة، هذا لا يعني أنه أصلا لا يأتي إلى ذهنك أن غسل الجمعة مستحب. ليه؟ لأنه كثير من الناس المتدينين لا يغتسلون غسل الجمعة، فلا ينتقل، يعني ما في ارتباط وثيق في ذهن العرف بين أنه هناك شخص أخبرك أنه اغتسل وبين كون غسل الجمعة مستحب. ليه؟ لأنه حتى المتدين لا يؤدي غسل الجمعة بشكل دائم، فيتخلف أداؤه لغسل الجمعة عن هذا، عن وجود استحباب، فيؤدي هذا إلى عدم وجود علاقة ما بين الطلب والنسبة الصدورية من جهة وبين الاستحباب من جهة أخرى. وخلاصة المطلب، بيان آخر للفكر، أنه إذا بنينا على العناية الثانية وهي الكناية، فإن هذه الكناية دلالتها مبتنية على ماذا؟ على التصرف في المراد الجدي. ظاهر الجملة الإخبار عن اللازم، والمراد هو الملزوم، صح أم لا؟ فنقول ظاهرها النسبة الصدورية، والمراد الجدي منها الإخبار عن ماذا؟ الطلب. شد؟ نقول هذه الدلالة الكنائية من أين نشأت؟ من وجود علاقة ما بين النسبة الصدورية وبين الطلب. شو بينهم فيه؟ بينهما علاقة، صح؟ والطلب على نحوين: طلب وجوبي وطلب استحبابي، صح؟ كمان الآن البيان الأول للسيد الشهيد شو بيقول؟ بيقول العلاقة منحصرة بين النسبة الصدورية والطلب الوجوبي. يعني أصلا ملزوم النسبة الصدورية هو خصوص الطلب الوجوبي، جيد؟ فقط وفقط. ليش؟ لما ذكرنا من أن الطلب الاستحبابي كثيرا ما يتخلف عن المستحب. يعني إذا قلت لك أعادة لا يأتي إلى الذهن العرفي أن هذا الشيء مطلوب، لا، لأنه كثير ما بيتركه. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن النسبة الصدورية هناك ملازمة بينها وبين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي اثنيناتهم، ولكن الملازمة مع الطلب الوجوبي شديدة، والملازمة مع الطلب الاستحبابي ضعيفة. فإذا أطلقت النسبة الصدورية صدر اللفظ الدال على الإخبار وله ملزوم، فأي وله ملزومان، فأي الملزومين الذي يدل عليه؟ الذي معه شدة أو الذي معه ضعف؟ يعني الذي تربطه به علاقة قوية أو علاقة شديدة؟ الذي تربطه به علاقة شديدة وقوية.
وأما من تربطه به علاقة ضعيفة فلا تدل عليه، ما له أولوية بالدلالة. واضح؟ وعلى هذا الأساس تدل العناية الثانية على خصوص الطلب الوجوبي.
تمام؟ هلا في بعض التفاصيل ممكن أن نبينها أكثر في العبارة. نعم؟ تخلف المكلف هو سبب لضعف الملازمة أو شدة الملازمة، لأنه بالنتيجة الكناية تحكي عن شيء خارجي، صحيح؟ في الباب الكناية نحن نحكي عن شيء خارجي. نعم. مثلا مثل كثير الرماد، نحن نتكلم عن شيء خارجي. إذا كان عندنا في الخارج أشخاص كثر عندهم رماد وليسوا كرماء، هل يعود هناك مدلول كنائي ما بين زيد كثير الرماد وبين الكرم؟ بيبقى؟ ما بيبقى، لأن هذه إنما نشأت من الارتباط، والارتباط يعني في كل مرة عم يكون في زيد أو عمرو أو بكر كثير رماد عم يكون كريم، هلا تسابت هذا شخص ليس كذلك. كلما لم يكن هناك ارتباط بينهما لا يعود أحدهما كافيا في الانتقال إلى الآخر. إذا بدور في باب الاستحباب، لأنه يوجد تخلف عن فعل المستحب في الخارج، فهذا يسبب ضعف الارتباط، ضعف الارتباط ما بين الطلب الاستحبابي وبين الإخبار عن الفعل. يعني إذا قال لي أعاد الصلاة يأتي إلى ذهني أنه أعادها على نحو الوجوب، ولا يأتي إلى ذهني الطلب الاستحبابي. لا، لأنه الطلب الاستحبابي إما مرتبة ضعيفة من الملازمة أو أصلا ما عنده ملازمة. لا، لأنه الطلب الاستحبابي كثيرا ما يتخلف عن الإخبار. تمام؟ هذا بناء على العناية الثانية. أما بناء على العناية الثالثة التي اختارها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بحسب الظاهر، يقول السيد الشهيد: في العناية الثالثة نقع أمام مشكلة. ليش نقع أمام مشكلة في الدلالة على الطلب الوجوبي؟
ليش يا أخوان؟ لأن أصل الاستعمال في الطلب مجازي، والطلب المجازي له حصتان، وجوب واستحباب. شايف؟
صحيح؟
يعني استعمال الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي مجاز، وفي الطلب الاستحبابي مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز.
واضح؟ أنا الآن عندي رأيت أسدا وقطعت أنت أنه أنا عم بستعمل مجازا، جيد؟ أنا يمكن أن أستعمل الأسد لعدة أسباب مجازا. السبب الأول الشجاعة، السبب الثاني رائحة الفم، معروف الأبخر، الأسد أبخر. هل هناك ترجيح لأحدهما على الآخر؟ المجاز مجاز. فتشكل من دون قرينة هنحكي، فيشكل الأمر لأنه يكفي في صحة الاستعمال المجازي وجود ماذا؟ وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مش هيك؟ فأنت كما أن هناك ارتباط بين الجملة الخبرية الدالة على النسبة الصدورية وبين الطلب الوجوبي، هناك ارتباط بينها وبين الطلب الاستحبابي. فإذا كان هناك ارتباط بهما فلا مرجح لواحد على الآخر، فيصبح أصحاب العناية الثالثة أمام مشكلة في الدلالة على الوجوب، مع أن الوجدان العرفي ماذا يرى؟ يرى أن هناك دلالة على الوجوب بشكل واضح.
مثلا بها ما حد ينتهي بها نفس الوضع اللي كنا عم نقوله بالأمر.
إيه ما هو الإطلاق لا يقتضي إطلاق بباب المجاز لا يأتي الإطلاق. ليه؟ لأنه الإطلاق يبتني على التطابق بين الدلالات الثلاث، وبباب المجاز أنت طار التطابق بين الدلالات الثلاث.
أنا متعلق مقطعا عندي دلالة على الطلب.
إيه.
والطلب هذا مطلق يعني نحو أو مثلا نحو الثاني اللي بنادى الأمر مذهب خلنا
إيه. إيه.
كمان هو في طلب مسكت عن الباطل أو الإطلاق المذهبين أولا مش الثالث.
ايه ما قلكم كل اطلاق يبتني على شو؟ على مقدمات الحكمه. وحده من مقدمات الحكمه هي ماذا؟ هي مساله التطابق بين الدلالات الثلاث. انت لما عم تقول استعمال مجازي يعني لم يعد هناك تطابق بين المدلول التصوري والمراد الاستعمالي حتى تستفيد اطلاق. يعني انت بعباره ثانيه لما طلعت عن الاستعمال الحقيقي صرت بفضاء، وبالفضاء ارتباط اي شيء مع شيء اخر هو على نفس الطريقه. مره بنكون نحن قاعدين بقلب العب كيف بقلب القفص اللي هو شو الاستعمال الحقيقي، بتقلي ايه الارتباط اقوى والارتباط اضعف. مره بتقلي لا اطلعنا عن الاستعمال الحقيقي. عندما نخرج عن الاستعمال الحقيقي تخرج المساله من ايدينا. هيك كانه بدهم يبينوا. نعم عندكم شيء؟
الطلب وجمع ما بين الاستحضار
والوجوب.
طيب موضوع المجاز إذا في قرينة على أن المراد الطلب ناسي فهو قد استعمله في الطلب. طيب هذا المجاز في الوجوب وفي الاستحضار ليش عجرينا أنه مجاز في الأطراف أيضا؟ المفروض هون ما زال أنه قد استعمله في الطلب.
إيه يعني ما دل على الوجوب؟
طيب لا استعمال في الصلاة
يعني صار مجمل ما الوجوب
ناسي قرينة أن المراد هو المجاز.
نعم
هو الطلب ناسي المجاز فيها أطراف
لا ما الأطراف هني مصادق هني بالنتيجة فردان للمعنى. يعني أنت هذا الطلب جامع بالنتيجة، هذا الجامع له أفراد صح؟ فرد الأول هو الوجوبي وفرد الثاني هو الاستحبابي، فهو فردان لمعنى واحد.
هل صار في قرينة من المتعين هو الطلب الاستعمال المجاز؟ أما بالحظ الأطراف ما حصير الكلام الأول اللي تكلمناه بخصوص
لا ما احنا لا نصل بالنتيجة لهذه النوبة. لاحظوا معي كيف هودي يعني المعنى الواحد اللي هو الطلب له شقين، واحد وجوبي واحد استحبابي. كيف انت بأصل المعنى ما بيجري الاطلاق وبفرعه بده يجري الاطلاق؟ نعم يمكن ان يورد على كلام السيد الشهيد او يتأمل فيه بتأمل اخر. ما قرأتموه في البلاغة من وجود فرق بين أمور ثلاثة، في عندي المعنى الحقيقي وفي عندي المجاز المشهور وفي عندي المجاز غير المشهور. حتى بناء على نظرية سيد الشهيد في فرق بين المجاز المشهور والمجاز غير المشهور. علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي أقوى علاقة، أما علاقة اللفظ بالمجاز المشهور أضعف، ولكنها أقوى من علاقته بالمجاز غير المشهور. يعني أنت هلأ بالله عليك لما بتقول رأيت أسدا وتقطع أنه مجاز بيجي عبالك أنه أبخر وطلع ريحة دمه؟ ما بيجي عبالك إلا لما واحد يلفت لك نظرك عليها. الذي يأتي إلى الذهن المجاز المشهور وهو الشجاعة. كذلك الحال هنا، المجاز المشهور في استعمال الجملة الخبرية ما هو؟ طلب الوجوبي مش الطلب الاستحبابي. هذه فقط للتأمل. واضح المطلب ان شاء الله يا اخوان او غير واضح؟ واضح؟ واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثانية في دلالتها على الوجوب، في دلالة ماذا؟ في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب. أما بناء على الوجه الأول، أي وجه؟ في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة. يعني لو بنينا على العناية الأولى تكون الدلالة على الوجوب واضحة. لما؟ لأن افتراض الاستحباب ما ماذا يوجب؟ هي العناية الأولى ماذا كانت؟ كانت عبارة عن تقييد الشخص الذي يخبر عنه. شك؟ نعم. لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الفاعل، تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، الذي هو مثلا في المثال فاعل الإعادة عندما قال الإمام أعاد. إذ ليش يستلزم تقييدا زائد؟ يقول إذ لا يكفي في صدق الخبر فرضه الخبر أو فرض الفعل قد صدر ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. نعم. إذ يكفي في صدق الإخبار فرضه، يعني فرض الإخبار عن صدور الشيء ممن، يعني من الشخص الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية. شو قصده بالموازين الشرعية؟ يعني الإلزامية. لا يكفي هذا، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل الموازين. لاحظوا شو معناته يا أخوان. يعني أنا إذا قلت أعاد، إذا سأل الإمام قال له فلان قهقه أثناء الصلاة، فقال له الإمام أعاد، إذا كنت أفهم من أعاد الاستحباب، ساعتها بدي قيد الذي يخبر عنه الإمام بمن؟ بشخص تخرج منه الأفعال مش بس الوجوبية بل الاستحبابية، مع أن العناية ماذا كانت؟ خصوص الأمور الإلزامية. لاحظتوا؟ يعني العناية المفروضة هي أنه يطبق على الموازين الشرعية. طيب إذا أردت الاستحباب فأحتاج إلى درجة أعلى من العناية، اللي هي يطبق على الموازين الشرعية الأفضل. فالاستحباب يحتاج كأنه إلى مؤنة زائدة لاستفادته. وضحت العبارة كيف؟
يحتاج إلى تقييد،
إلى تقييد إضافي. هو أصل التقييد حصل، يحتاج إلى مرتبة أعلى من التقييد. هذا بناء على الأول. وأما بناء على الوجه الثاني لشو كان؟ لهو الكناية. فتدل الجملة على الوجوب أيضا. لا، يقول لأن الملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم. الكناية شو هي؟ بينت النسبة الصدورية، والمراد هو ماذا؟ الطلب. صح؟ إنما تتحقق هذه الملازمة متى؟ إنما هي في الطلب الوجوبي. يعني في الطلب الوجوبي أكو ملازمة، وأما الطلب الاستحبابي فهناك بيانان. البيان الأول فلا ملازمة بين الطلب الاستحبابي وبين النسبة الصدورية حتى تدل الجملة الخبرية على الطلب الاستحبابي. لاحظتم؟ البيان الثاني أو هناك ملازمة بين النسبة الصدورية والطلب الاستحبابي إلا أنها أضعف من الملازمة بين النسبة الصدورية والطلب الوجوبي. واضح؟ وإذا كان هناك إخبار عن ملزوم، إخبار عن لازم وله ملزومان أحدهما أضعف والآخر أشد، فيتعين الأشد دون الأضعف. فدي تكملت العبارة. فإذا كان هناك لازم للكلام وملزوم وكانت على وملزومان عفوا وملزومان وكانت علاقة اللازم بأحد الملزومين وكانت علاقة اللازم بأحد الملزومين أشد من علاقة اللازم بالملزوم الآخر، يتعين أي فرد؟ يتعين الفرد الأشد، يعني تتعين العلاقة مع الفرد الأشد. في المقام الفرد الأضعف ما هو؟ العلاقة مع الاستحباب، والفرد الأشد العلاقة مع الوجوب. واضح إن شاء الله. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالتها على الوجوب، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب يصبح مشكل، بل تبقى أعم من الوجوب والاستحباب. هذا معنى أنه يصبح مشكل، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي. وبعبارة ثانية، لا مرجح لمجاز على مجاز، لا مرجح لفرد من أفراد المجاز على الفرد الآخر من أفراد المجاز. واضح؟ وذكرنا هذا التأمل الزغتور الصغير، وهو أنه يمكن أن يقول، يمكن أن يقال أن هناك صح يمكن الدلالة على المجازين، ولكن إذا كان أحد المجازين مشهورا والمجاز الآخر غير مشهور، فيصبح أشبه ما يكون بالانصراف إلى المجاز المشهور دون عدله، دون صاحبه. كيف؟ لا، ما فينا نتصور. لقلكم ليش؟ ما هي مثل ما ذكرنا بمثال الكثير الرمان، هي أصل الدلالة على الكناية من أين نشأت؟ لاحظ، بيكون عندك ارتباط بين المعنى وما بين الملزوم، بين المعنى الذي تستعمل فيه وبين ملزوم اللي هو مراد لك جدا. مثل هذا عريض الوسادة وأحمق، مش بيقولوا عريض الوسادة أحمق بالكنايات؟ شو بتقول أنت؟ بتقول أنت هذه الدلالة، يعني صحة أن تطلق عريض الوسادة وتريد منها الشخص الأحمق عرفا، متوقف على شو؟ على الارتباط الموجود في ذهن العرف بين أن يكون الشخص عريض الوسادة وبين أن يكون أحمق. صح؟ مظبوط؟ طيب، إذا كان هناك ملزوم آخر غير الحمق لكون الوسادة عريضة، كأن يكون شو؟ ثقيل الوزن مثلا، أفرض، أو أن يكون عريض الكنزة، كنزته بتكون عريضة من فوق، حتى تدل، يعني أنت ودار الأمر هذه الكناية بين هذا المعنى وذات المعنى، إما أحمق وإما شو؟ كنزته أبطة عريضة، حتى يرجح هذا على ذاك. يتوقف على ماذا؟ يتوقف على قوة العلاقة مع هذا وضعف العلاقة مع ذاك. في باب الاستحباب، أنت هو اللي بده يقوله سيد شيد، بالوجدان العرفي العلاقة أقوى وأشد مع الاستحباب ولا مع الوجوب؟ بلك مع الوجوب. ليه؟ لأنه الوجوب غالبا لما تخبر يعني بتتحقق برا، أما الاستحباب لما تخبر غالبا ما بتتحققش، إذا بدك مع بعض هجران المستحبات.
موضوع
العلاقة
أشد أو أضعف يتوقف سيد الشيء للفارج وجدان العرب خارج. في بعض الأحراق، بعض الأعراض قد تكون عليهم الوجدان العرب، وجدان العرب لبعض الأمور يعني تحسوا أقرب
في المستحب، أقرب من الوجوب.
المستحب يكون أقرب من الوجوب، وبالتالي ممكن على هذا التفسير
كيف بده يكون في المستحب أقرب من الوجوب؟ ما المستحب، ما المستحب يتضمن ترخيصا في الترك. لما المستحب يتضمن ترخيص في الترك والنسبة الإخبارية أنه صدر الفعل، نسبة صدورية إخبار، يعني
في إخبار. نحن عم
الاخبار في الخارج اللي موجود انه في كثره تجاه هذا المستحب،
ايه
فراح يصير قريب المستحب اكثر من البعيد.
لا بيضلوا اضعف، لا لكم ليش لاحظ لا لك لا لك ليش بيضلوا اضعف. هي جيد، هي بتفتح الفكره بشكل اكبر. هلا اذا قال لي المولى مثلا ساله انه فلان التفت في الصلاه، قال له الامام اعاده، هذه اعاده جيد
موجود،
هذه ملازمه. لماذا انت بدك تقول اما ملازمه للاستحباب او ملازمه للوجود؟ مظبوط. إذا بنيت على أنها ملازمة للوجوب أوضح من أن تبني على أنها ملازمة للاستحباب. ليش؟ لأنه لما تقول إعادة على نحو الوجوب يعني الإعادة تتحقق خارجا. لما تقول ملازمة على نحو الاستحباب يعني الإعادة يمكن تتحقق ويمكن ما تتحقق. هل هناك ملازمة بين الإعادة التي يمكن تتحقق ويمكن لا تتحقق وبين إعادة؟ أو هناك ملازمة بين الإعادة التي يجب أن تتحقق إلزاما وبين الإخبار عن الإعادة؟ هذا اللي عم بقول سيد الشيخ. قول الإخبار عن الإعادة ماذا يلازمه؟ يلازمه طلب وجوبي، يعني طلب من شأنه أن يحقق الإعادة في الخارج، مش طلب على راحة المكلف في حق الإعادة في ما يحقق الإعادة. إيه ولكن نوعان. انت عم تقلي بهذا المورد افرض بهذه الضيعة بيعملوا مستحبات اكثر من الوجبات، هكذا تفرض مثلا. ايه بس نوعان، نوع الوجوب ونوع الاستحباب.
غالبا
نوعا في بالنسبة للوجوب والاستحباب الوجوب اقرب. نعم
على هذا العناية، بس ممكن الواحد اذا الامام يكون هي بنفسها هي العناية،
يعني
الامام هو اصلا في مقام التشريع
وبس
عم يجيب سائل على
سؤال
معين،
هو هي منشأ العناية، يعني هي جوهر العناية.
اذا اراد الامام الاستحباب فهذا الامام ينشئ قرينة على الاستحباب.
جيد، لما بيقول السيد شيد هي بيعبر عنا انه هي قرينته، يعني هي نكتة العناية، لب العناية هي أنه في مقام التشريع. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.